آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة أتناول سورة البروج بالتفسير آية آية كما وعدت في الدرس الماضي، إذ كان انشغالنا في الدرس الأخير بتفسير السورة تفسيرا إجماليا، وقد حدث بقراءة الحديث الطويل وبذكر ما قيل من أقوال أهل العلم في هؤلاء الذين سطر الله سبحانه في كتابه قصتهم وذكر حكايتهم وأين كان هؤلاء القوم وفي أي زمان عاشوا. فتم هذا بفضل الله في لقائنا الأخير، وعرفنا أنه لا يصح نص بتحديد هذه القصة زمانا ومكانا، وأنها إنما ذكرت من أجل أن نعتبر، ومن أجل أن نتعظ، ومن أجل أن نعلم أن المؤمنين العزل يمكن أن يواجهوا الجبابرة الطغاة بعقيدتهم المجردة، وما أشد هذا على الطاغين والظالمين أنه يملك كل الإمكانات ولا يستطيع أن يغير ما في قلب الإنسان، يملك كل الأسلحة ويملك من الجبروت ما يملك، ولكنه لا يقدر أن يسيطر على ما في قلب المؤمن. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا سلطان لأحد على القلوب إلا لله عز وجل. ومهما ملك الطاغي ومهما ملك الظالم لا يمكن أن يغير ما في قلبك، حتى ولو أجبرك على نطق ما يريده، حتى ولو أجبرك على فعل ما يأمرك به، فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا، ولا يحولك عن اعتقادك إلى اعتقاده، أو عن إيمانك إلى ما هو عليه. فانتهينا بفضل الله من التفسير الإجمالي، وفي هذه الليلة أقرأ السورة مرة ثانية حتى أتناولها آية آية بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يقسم ربنا بعد ذكر اسمه بسم الله الرحمن الرحيم يقسم بالسماء وبروجها وكلمة البروج هي جمع كلمة برج والبرج هو الظاهر العالي من كل شيء ولذلك يطلق على ما ارتفع وعلى من الأبنية أنه برج فيقال هذا برج لعلوه وارتفاعه فكل ما علا وارتفع وبان وظهر فإنه يعد برجا ومنه قيل للمرأة التي تظهر زينتها ولا تخفيها متبرجة لأنها أظهرتها وأعلنتها فبانت زينتها للناظرين فالمرأة المتبرجة هي التي أظهرت زينتها هي التي أظهرت مفاتنها ومحاسنها وعليه ففي هذه الآية الكريمة البروج هي بروج السماء والسماء ذات البروج فالمقسم به السماء بما فيها من بروج وهي أعالي السماء ولو قرأت في تفاسير المفسرين لوجدت كلاما شتى فمنهم من يقول البروج هي النجوم الكبيرة نجوم السماء الضخمة ومنهم من يقول البروج هي مسارات الشمس والقمر المختلفة على مدار السنة والشهر ومنهم من يقول إن بروج السماء 12 برجا ومنهم من يقول ومنهم من يقول ولكنك في النهاية لا يمكنك أن تجزم بقول من هذه الأقوال فلو قلت بما ذكرته سابقا من أن البروج أعالي السماء فإن هذا القول الجامع يدخل فيه كل ما ذكر فيصدق على مسارات الشمس والقمر ويصدق على النجوم العظيمة ويصدق على تقاسيم الفلكيين لأعالي السماء وهذا قول جامع وأفضل دائما في تفسير كتاب الله وأنت تتناول التفاسير المختلفة وتقرأ أقوال المفسرين ألا تجزم بقول إلا إذا كان يدل عليه نص وإلا فالأفضل والأجمل والأحسن أنك تخلص بقول مجمل لا يمكنك أن تجزم بشيء من تفاصيله فتكون كل التفاصيل داخلة فيه وهذا من أحسن طرق التفسير ولذلك أنصح طالب العلم وهو يقرأ في التفاسير ألا يتأثر هذا قول أبي العالية وهذا قول قتادة وهذا قول عطاء وهذا قول ابن عباس وهذا قول ابن مسعود وهذا قول فلان وهذا قول علي رضي الله عنه هذه كلها ما دامت منسوبة إلى قائليها فهي أقوال مجردة ولا شك أنهم قد يكونون استفادوها من لغة العرب وقد يكون بعضهم أصلا لا يقصد التفسير وإنما يقصد التمثيل قد يكون بعضهم لا يقصد التفسير بمعنى أنه يحصر الآية فيما ذكره أو يحصر الكلمة فيما قاله وإنما يقصد التمثيل أي هذا مثال لما في الآية أو هذا مثال لمعنى الكلمة فهذا إذا اعتبرته سهل عليك أن تعتذر عنهم وأن تجمع بين أقوالهم التي قد يظن الناظر لأول وهلة أنها متضاربة أو مختلفة أو متعارضة. فبروج السماء أعاليها التي تظهر للعيان من المشارق ومن المغارب، والسماء مرتفعة عالية لا يعلم بروجها إلا خالقها سبحانه وتعالى، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. إن الذي خلق السماء ذات البروج، الذي خلق السماء وما فيها من علو وارتفاع، ما كان ليخلق ذلك عبثا، فبعد هذا الخلق سيكون موعد لا مفر منه، وهذا الموعد موعد مضروب لجمع الخلائق بعد خلقها، واليوم الموعود. فعلى أرجح الأقوال وعلى ما يقتضيه النص واللفظ هو يوم القيامة، فهو اليوم الذي وعد الله سبحانه، ووعده لا يخلف جل في علاه، فهو الذي لا يخلف الميعاد، فإنه موعد ليس لأحد أن يتخلف عنه، وليس لمخلوق أن يغيب عن شهوده، فهو يوم مجموع له الناس، وهو يوم مشهود. واليوم الموعود فهذا مقسم به بعد السماء ذات البروج، وشاهد ومشهود. ستجد أقوالا شتى، الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، وهذا قول أكثر المفسرين، وقد اعتمده بعضهم، بل إن بعض أهل العلم صحح فيه بعض ما روي في هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أحاديث مرفوعة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيها تفسير الشاهد بالجمعة وتفسير المشهود بيوم عرفة، ولكن هذه الأحاديث المرفوعة لا يخلو شيء منها من مقال، والراجح أنها معلة ولا يصح رفع شيء من ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأقوال الموقوفة والمقطوعة على بعض التابعين فهي كثيرة، وإذا نظرنا إليها سنجد أن البعض اعتبر بعض الشاهدين وبعض المشهودين، فمنهم من اعتبر الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقالوا الشاهد هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، والمشهود هو يوم القيامة لأن الله قال ذلك يوم مشهود، فقالوا والمشهود يوم القيامة، ففسروا ما ورد في هذا الموضع ببعض ما ورد في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل، على اعتبار أن المقصود في اللفظ ها هنا هو المقصود في اللفظ هنالك. وكما قلت إن الأفضل في مثل هذه المسائل أن نخلص بقول مجمل، فالشاهد يصدق على كل شاهد، والمشهود يصدق على كل مشهود، فما من شيء يحيط بنا وما من شيء نعيشه إلا وفيه شاهد وفيه مشهود، فلماذا نخصه بشاهد معين مشهود معين؟ قد نقول فعلا إن الشاهد يوم الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة هو أول يوم خلق الله فيه آدم، وهو اليوم الذي أدخل فيه الجنة، وهو اليوم الذي أهبط فيه إلى الأرض، وهو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة، فهو يوم شاهد على أحداث عظام، فيوم الجمعة شاهد لا محالة، ولا يمكننا أن نقول إن الجمعة ليس شاهدا، فالجمعة شاهد، ولكن هل الآية تختص بهذا الشاهد دون بقية الشهود؟ هذا أظن أن فيه نظرا، وأن الأفضل والأكمل والأحسن أن نقول إن هذا يصدق على كل شاهد، والمشهود كذلك وهو يوم عرفة. نعم قد لا تشهد الأرض يوما مشهودا مثل ما يشهد يوم عرفة، فالناس دائما حتى من كان من الفاجرين إذا ذهب إلى عرفة يقول أتذكر يوم القيامة إذا رأيت جموع الحجيج تجتمع في هذا المكان، فيقول هذا يوم مشهود، وما ذهب فاجر ولا فاسق إلى ذلك المكان إلا ورجع مبهورا بما رأى، رجع مشدوها ومشدودا بما شاهد في ذلك اليوم من هؤلاء الأقوام الكثيرين الذين جاءوا من كل فج عميق لكي يشهدوا الوقوف في ذلك المكان، ويصير الموقف مشهودا. بل إن هذا يزيد بمرور الزمان، فبعد أن كان الناس لا يشهدون هذا المشهد إلا إذا كانوا هنالك، أصبحت وسائل الإعلام المختلفة تنقل ذلك اليوم إلى كل بقاع الأرض، فأصبح الناس في كل بقاع الأرض يشهدون ذلك المشهد العظيم. فلا ننفي أن يوم عرفة يوم مشهود، ولكن هل يمكننا الجزم بأن الآية تختص به دون غيره من المشهودات؟ هذا أظن أن الأفضل من ذلك أن نقول إنه يشمل كل مشهود، وعليه تجتمع إذن لديك تلك الأقوال المختلفة التي وردت في تفسير المشهود في الآية الكريمة، فأصبح اللفظ بهذه الصورة صادقا على كل مشهود. وكما قلت، ما من حادثة إلا وفيها شاهد وفيها مشهود، فالإجمال أولى، والله تعالى أعلم. فإن كان ما قلته صوابا فمن الله سبحانه، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من زلة النفس ومن زلة كان الشيطان سببا فيها. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، هذا المقسم عليه، قتل أصحاب الأخدود، هذا دعاء عليهم بالهلاك، هذا دعاء عليهم بالويل والثبور. قتلوا لماذا يدعى عليهم؟ والداعي هو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يدعو عليهم بالقتل. قتل أصحاب الأخدود، النار. وقد تعجب بعض الناس لهذه اللفظة المجرورة وقالوا ما هي بدل منه؟ إنها بدل من الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، والأخدود هو مفرد الأخاديد، وهو الشق في الأرض. ووصف أولئكم بأنهم أصحاب الأخدود لأنهم حفروا الحفر في الأرض، وشقوا الأخاديد ليتخلصوا من أقوام ليست لهم جريمة ولا جريرة إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا يتخلصون من هؤلاء؟ إنهم ما نقموا منهم شيئا، ولا رموهم بتهمة، ولم يثبتوا عليهم جريمة، ما تخلصوا منهم إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فأصحاب الأخدود هم الذين حفروا الأخاديد ليتخلصوا من المؤمنين الموحدين الذين لم يذنبوا ولم يجرموا ولم يخطئوا، فما فعلوا شيئا يستحقون العقوبة عليه. وكثير من المؤمنين الذين تخلص منهم أقوامهم ما كانت لهم جريمة. ولهذا دائما أقول لإخواني، لا بد أن نفهم هذه الآيات وهذه الجمل والكلمات. إذا كان أقوامهم قد أثبتوا جريمة عليهم، فما أسهل أن تذكر. وأظنكم تذكرون قول الرجل المؤمن من آل فرعون لما قال لفرعون وقومه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لا، جريمته. ولو كان لموسى عليه السلام جريمة لذكروها، لو كان قتل أحدا لذكروا ذلك، لو كان سفك لذكروا ذلك، لو كان سرق لذكروا ذلك، لو كان نهب لذكروا ذلك، لكنه ما فعل شيئا من ذلك. بل لما أراد فرعون أن يعيره ما وجد شيئا يقوله إلا أن عيره بذنب قديم، وقتلت نفسا وفعلت فعلتك التي فعلت، فذكره بفعلة فعلها قبل أن يكون نبيا، قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه. فموسى عليه السلام ما تكبر ولا أنكر أنه فعل، ولكنه قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، قبل أن يهديني ربي وقبل أن يرشدني إلى طريق الهداية وطريق السداد ورشاد، وقبل أن ينزل علي ما أنزل، فقد جئتك بوحي يبين أن هذا لا يحبه الله ويرضى، فلماذا تعينني بشيء مضى؟ والمقصود لو كان لموسى عليه السلام جريمة لذكرت، لو كان قتل لذكر، لو كان نهب لذكر، لو كان أثار من الفتن ما أثار لذكر، لو كان قام بشيء لذكر، لكنه ما فعل شيئا من ذلك. كل جريمته أنه قال ربي الله ودعا الناس إلى ذلك. وهذا هو مقام الداعي الذي لا يملك إلا لسانه. وأظنكم تعرفون أن موسى عليه السلام حتى بعد أن نجاه الله قال معترفا بالواقع المر: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ماذا يصنع إنسان لا يملك شيئا أصلا؟ قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أيذهب بالله عليكم يقاتل بدون عدة؟ لأنه نبي يقول خلاص الله سينصر الأنبياء، سأذهب قاتل أنا وأخي والذي يحصل يحصل. لا، لكل شيء سبب ولكل شيء ما يجب إعداده له. خرج موسى عليه السلام بقومه وتخلى عنه قومه عند الحاجة إلى القتال. كيف يقاتل؟ أيستمع لهؤلاء المخابيل اذهب أنت وربك نحن سننتظرها هنا؟ هذا ما يصلح. نعم الله ينصر رسله وينصر أنبياءه، ولكن لا بد أن يأخذ موسى عليه السلام بالأسباب، ولا يجوز له أن يقدم على عمل فيه من الحماقة ما فيه وفيه من الاندفاع ما فيه. ولذلك اعتذر قائلا: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وبعض الناس إذا قلت له ذلك اتهمك بالجبن عندما يدعوك لعمل وتقول أنا لا أملك إلا كذا، يقول لك هذا هو الخور، هذا هو الجبن، هذا هو التكاسل، هذا هو التطبيط. إلى متى؟ إلى متى ماذا يا أخي؟ هذا نبي كريم معه جيش، معه أمة، نجاه الله من العدو المبين الذي كان يقوم بظلمها وقهرها، ومع ذلك ما استطاع موسى عليه السلام أن يقدم على الجهاد إلا بقوة هذا العدد وبقوة هذا الجيش. فهو يعترف بعجزه، يعترف بإمكاناته الحقيقية. فعندما نقول لا نملك إلا ألسنتنا، يعلم الله أنها التي نملكها، ما نملك شيئا. فالذي يطالبنا بما لا نملكه نقول له: يا أخي عندما تملك ما تتكلم عنه تعال وتفاهم معنا، أنت نفسك لا تملك شيئا، أنت لا تملك السيطرة على بيت أبيك وأمك، فكيف تتكلم عن السيطرة على جيوش وعلى بلاد وعلى بقاع وعلى مدن وعلى أقوام وقرى؟ إذا كنت لا تتمكن من السيطرة على الصغير، فكيف تتمكن من السيطرة على الكبير؟ أين هي العقول؟ ديننا ليس دين الأحلام وليس دين الأوهام. وكما قلت مرارا وتكرارا، إننا عندما نقرأ مقام المستضعفين في كتاب الله الذين لا يملكون إلا عقائدهم، وقد يستطيع بعضهم أن ينطق بلسانه وقد لا يستطيع أكثرهم أن ينطق، ما جريمتهم وما جريرتهم؟ هل قاموا بمظاهرات؟ ما قاموا. عندما نقول إن المظاهرات بدعة بعض الناس يضحك علينا. بدعة؟ مظاهرات بدعة؟ ما في شيء في المظاهرات، ما نعرف شيئا يسمى المظاهرات، هذه بدعة عصرية. تقول الاحتجاج السلمي، إيش الاحتجاج السلمي هذا؟ ما معنى؟ من أين لنا أن دين الله ينصر عن طريق الإضرابات وعن طريق المظاهرات والاحتجاجات؟ ما هذا؟ هل هذه سيرة الأنبياء والرسل أم هي سيرة الصديقين والشهداء؟ ما حد فعل هذا. فلو كان للقوم جريمة لذكرت، لو كان للقوم ذنب لذكر، إنهم كانوا في يوم كذا تجمهروا وتسببوا في فتنة طائفية، ما حصل. إنهم في يوم كذا رجموا بيوت أقوامهم بالحجارة، ما حصل. إنهم في يوم كذا سرقوا الذهب من ذويهم وأهليهم، ما حصل. ما هذا؟ أين نحن من هدي الأنبياء والرسل الذين قال الله فيهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، والخطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وما خالف هديه صلى الله عليه وسلم هدي الرسل في هذه المسألة. فالرسل في مقام الدعوة حال الاستضعاف كلهم على نفس الهدي، وأما في حال التمكين فإن من مكنه الله منهم كان في غاية الوضوح والقوة، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال ما مكنني فيه ربي خير، يذكر أن الله مكنه ويرسل إليهم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. من مكنه الله منهم فإنه يستعين بما مكنه الله فيه على نصرة دين الله وإعلاء كلمته في الأرض. وفي الوقت الذي كان فيه بعض الأنبياء والرسل ممكنين، كان بعض الأنبياء والرسل في غاية من الاستضعاف، نبي يضربه قومه حتى يسيل دمه على وجهه، اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ماذا يفعل لهم؟ يقوم يضربهم بالكاراتيه؟ هذا ليس من العقل، لأنه ميت لا محالة، وهو جاء لكي يأخذ بأيديهم مما هم فيه من ضلال، فهو يصبر على أذاهم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل من عصر لعصر ولا من مصر لمصر، كل الأنبياء تعرضوا لهذه السنن. ففي مقام الدعوة مقام الداعي يختلف عن مقام الممكن تماما. أنت في مقام الدعوة فلا تملك إلا لسانك، هل عندك غيره؟ قل لك نعم عندي جنزير. طيب خلاص، جنزير هذا والله أنا أعرف أنه يعني يركب في العجلة في الدراجة، ويعني له فائدة طيبة في الدراجة، إنما ماذا يصنع جنزير في مصفحة؟ يقول لك بإذن الله يثقبها. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل الله على كل شيء قدير. لكن يا أخي أنت مطالب، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، والله يقول لمن هو أفضل منك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا جيش في مقابل جيش، وأمة في مقابل أمة، وقيادة في مقابل قيادة، وتخطيط في مقابل تخطيط، وتميز في مقابل تميز، ومع ذلك يقول الله لمن هم أفضل منا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يقول لك لا إحنا بامج ضعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما أحمل مطوة قرن غزال خلاص أنا أصبحت الآن مسلحا. ما أحوجنا لفهم كتاب الله ولفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولفهم هدي الأنبياء والمرسلين، ولفهم الفرق بين مقام الداعي المستضعف وبين مقام الممكن الذي يملك القوة والجنود والسلطان، وعنده من الأسباب ما ينصر به دين الله ويخذل به أعداءه. لا بد أن نفهم هذا الفارق. وبفضل الله عاش نبينا صلى الله عليه وسلم الحالين، عاش مستضعفا داعيا إلى الله في مكة، وعاش ممكنا بأسباب وبجنود وبجيش في المدينة، فرأينا الحالين فيه صلوات الله وسلامه عليه. ففي مكة يمر على أصحابه، يمر على آل ياسر، صبرا فإن موعدكم الجنة، صبرا لا بد أن تفعل لهم شيئا، كيف تقول لهم صبرا؟ هذه طريقة من لا يفهم، ماذا يملك أن يفعل لهم؟ بل كان هو نفس صلوات الله وسلامه عليه يطرح الأذى على ظهره وأصحابه ينظرون إليه، ابن مسعود ينظر يقول ما أملك شيء، إيش أعمل؟ من يستطيع أن يرفع الأذى مجرد رفع الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاع أن يفعل ذلك ابن مسعود. أما نحن فنقول ارفع والذي يحصل يحصل. ما هذا؟ أين نحن من هدي الأنبياء والرسل؟ في الوقت الذي كان فيه في المدينة يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما فيه تهاون هنا، لا يمكن أن يفرط في شعره، لأنه قد مكنه الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قادر، مستطيع، يملك الأسباب، فعليه أن يسخر هذه الأسباب لنصرة دين الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. إذن قال تعالى وما نقموا منهم، لو كانت ثم جريمة لذكرت، لو كان ثم شيء فعلوه لذكر، والقوم أصلا في مقام الاتهام لهؤلاء المؤمنين، فلو وجدوا شيئا لقالوه. ولا تجد للمجرمين حجة يقولونها في التخلص من المؤمنين إلا أنهم فقط يغيظونهم، إنهم شبهنا قليلون وإنهم لنا لغائظون. والله إحنا الناس دول غيظنا، وسبحان غيظينك في إيش. وتجد الفئة المؤمنة فئة تغيظ أعداء الدين وأعداء الفضيلة، فتجده لا يرى منكرا يستحق التغيير إلا هذه الفئة التي تدعو إلى الخير. هذا عمل بصيرة يسمونه عمل بصيرة، يرى الفساد من حوله فلا ينكر شيئا إلا ماذا؟ إلا اجتماع هؤلاء المؤمنين في بيوت الله لكي يتعلموا دينهم، إلا إعفاءهم لحاهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجد شيئا ينتقده إلا طلب المرأة الفضيلة بغطاء وجهها، لا يجد شيئا ينكره، كأنه لا يرى منكرا إلا هؤلاء المؤمنين. ولذلك إخوة الإسلام ما ينبغي أن نوجد المبرر لهؤلاء الذين يكرهون الخير وأهله. أية فعلة نقوم بها تخالف الشرع يكبرونها ويضخمونها ويجعلون كل ملتزم متهما بها، هؤلاء الذين يفعلون ويفعلون ويفعلون ويفعلون. أما المؤمنين الصادقين قديما فكما قلت ما كان لهم جريمة، ما وجدوا لموسى عليه السلام شيئا يقولونه فيه إلا أنه فعل فعلته القديمة، ولو كان فعل غيرها لذكروها. والرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وما استطاع أن يكتم إيمانه في لحظة من اللحظات قال أتقتلون رجلا؟ لماذا تقتلونه؟ أن يقول ربي الله ما عمل لكم شيئا، ما نازعكم على شيء، ولا واجهكم بأية قوة يمتلكها ولو كانت حجارة، ما فعل شيئا. فما تهمته عندكم؟ أنه يقول ربه الله، أنه يقول الله هو المعبود بحق وحده وكل المعبودات الأخرى باطلة، ما له جريمة إلا هذا. كذلك هؤلاء المؤمنون الذين تخلص منهم الكفار بحرقهم، حفروا لهم الأخاديد وألقوهم في النيران وأشعلوا في أبدانهم هذه النيران وهم يشاهدون ذلك المنظر ويتلذذون برؤية المؤمنين يحرقون في هذه النيران. قال تعالى النار، والنار كما قلت بدل من الأخدود، لذلك جاءت مجرورة، قتل أصحاب الأخدود النار، فكأن الأخاديد قد أضرمت فيها النيران لدرجة أنها صارت نارا، الأخدود صار نارا، ولذلك استخدمت كلمة النار بدلا من كلمة الأخدود. النار ذات الوقود، فكلما خبت ألقوا فيها ما يزيدها اشتعالا من حطب ونحوه إذ هم عليها قعود. وهذا منظر فظيع وبشع، أن يرى الإنسان غيره يموت ويعذب منظر لا يتحمله إنسان عنده ذرة من الرحمة. ولكن الرحمة إذا نزعت من قلوب العباد فلا تستنكر ما يفعله بعد ذلك، لا تستنكر، انتهى كل شيء. ما دام قد نزعت الرحمة من قلبه فلا يعني تفكر في نتيجة أفعاله. إذ هم عليها قعود، أي على هذه الأخاديد جلوس وقعود، يشاهدون حريق المؤمنين، يتلذذون بعذاب هؤلاء المؤمنين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بالله ربا، آمنوا به معبودا لا شريك له. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمة، إن كانت جريمة فنعمة الجريمة، إن كانت هذه جريمة الإيمان بالله العزيز الحميد جريمة فنعمة الجريمة، لكنها ليست جريمة. لكن أهل الشر يعتبرون مجرد رؤية أهل الخير حجة عليهم، فيغيظه منظر الإنسان الذي التزم الفضيلة، لا يريد أن يرى الفضيلة ولا أهلها، يغيظه وجود الفضلاء وأصحاب الفضيلة، فلا يسعه إلا التخلص منهم، لا يسعه إلا التخلص منهم، هذا هو الذي يريح صدره. إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فأهل الشر برغم ما يمتلكون من إمكانات يغيظهم وجود أهل الخير الذين لا يملكون شيئا. يا سبحان الله، انظروا الآن كيف يقوم بعض الصحفيين بحملة شرسة ضد الالتزام والملتزمين. يا أخي أنت في بك كل حاجة وهذا الملتزم لا يملك شيئا، لماذا يغيظك؟ لماذا يغيظك هذا الملتزم الذي لا يملك شيئا، لا قلما ولا مجلة ولا شيئا؟ بعضهم يملك لسانه وبعضهم لا يملك لسانه، بعضهم يستطيع أن يتكلم وبعضهم لا يستطيع أن يتكلم. ما الذي يغيظك في انتقاب المنتقبات؟ ما الذي يغيظك في إعفاء اللحى؟ ما الذي يغيظك في قصر الثياب؟ ما الذي يغيظك في الفصل بين الرجال والنساء؟ ما الذي يغيظك في تحريم الربا؟ ما الذي يغيظك في تحريم الرقص؟ ما الذي يغيظه في ذلك مع أنه يرقص، مع أنه يختلط، مع أنه يرابي، ولا يملك المؤمنون شيئا يمنعونه به، ومع ذلك هو الذي ينشغل بالمؤمنين، وهو الذي ينشغل بالصادقين، وهو الذي ينشغل بالملتزمين، وكأنهم لا يمكنونه من نوم الليل، وكأن غيظه منهم يؤرقه طوال ليله. يا سبحان الله، إن صاحب الحق لا يبالي بالمخالف، يعلم الله، مع أن صاحب الحق قد لا يملك شيئا ومع ذلك يقول أنا صاحب حق، والمخالف سيذهبه الله إن عاجلا وإن آجلا، وسيبقى الحق وأهله، وسيذهب هذا المبطل وباطله، ولا يدوم الباطل أبدا. وأظنكم قبل ذلك سمعتم مني مرارا أن الدولة الشيوعية الكافرة ما استطاعت أن تستمر حتى ولو 3/4 القرن، 75 سنة ما كملت، ما استطاعت أن تعيش 75 عاما. الباطل الذي كان يملك القوة النووية ما استطاع أن يصمد، لأن الله عز وجل وصف الباطل في نفسه بأنه زاهق، الباطل لا يدوم. ولذلك أسلي دائما نفسي وإخواني عندما نقرأ بعض مقالات هؤلاء الذين تنفث أقلامهم سموم النفاق، هؤلاء الذين يكتبون ما يدل على أنهم يريدون للمؤمنين الملتزمين أن يميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا أخي، ما الذي يغيظك في استقامة المستقيم؟ ولكن هكذا الباطل، وإن كان هو المهيمن وإن كان هو المسيطر، فإن أهل الباطل يغتاظون من أهل الحق، إن أهل الانحراف يغتاظون من أهل الاستقامة، إن أهل الرشوة وأهل السرقة وأهل أكل الأموال بالباطل يغتاظون ممن يأكل حلالا طيبا. يا سبحان الله، وما أظن أنكم تجدون مثلا أوضح من فرعون الذي قال عن نفسه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الذي قال لقوم: ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يقول: إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. يا شيخ، أنت بتقول إنك تملك وعندك وما أعرفش إيه ومصر وأنهار وأنت الإله وأنت الرب وأنت كل حاجة، يعني فإذا كنت تقر أنهم قلة فلماذا يغيظونك؟ لماذا يضايقونك؟ أنت تملك كل شيء في تلك البلاد كما تدعي، ومع ذلك غاضتك هذه الشرذمة، غاضتك هذه القلة. إن هذا لدليل على أن أهل الباطل يعتبرون وجود أهل الحق حجة عليهم، يعتبرون هؤلاء شاهدا عليهم، ولذلك لا بد من التخلص من هؤلاء المؤمنين، ولو بحرقهم ولو بقتلهم ولو بإبادتهم بأي طريقة من الطرق. ولكن كما قلت لإخواني، حتى ولو مات المؤمنون فإن الحق يبقى. أين هم أصحاب الأخدود؟ ذهبوا. وما زلنا نذكر المؤمنين الذين ماتوا حرقا بخير، وما زال الإيمان الذي كانوا يؤمنون به باقيا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من العقائد الباطلة توالى فوق سطح الأرض منذ ذلك الزمن إلى يومنا، أشكال وألوان، بوذية، مجوسية، هندوسية، أشكال وألوان من الباطل، عبادة الأشجار والأحجار والنجوم والكواكب والأبقار والخنازير، عبادة النار وعبادة البشر والأحبار والرهبان، وعبادة الجبال والجن والملائكة، وعبادة حتى الأنبياء عبدوا من دون الله وهم من ذلك براء. ومع ذلك الحق هو الحق، والإيمان هو الإيمان، والدين هو الدين، والتوحيد هو التوحيد. حتى ولو ذهب أهله فإن الحق باق والحجة قائمة. شاء المبطلون أم كرهوا، شاءوا أم أبوا، رضوا أم كرهوا، الحق باق. لأن الله يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولهذا أهل الباطل، لأنهم يعرفون هذه الحقيقة، تجدهم يغيرون أسماء الباطل. نجرب الشيوعية، كم 70 سنة خلاص ذهبت، خلاص ذهب عهد الشيوعية، الشيوعية باطل يا جماعة، كل اللي كنا بنقوله هذا كلام فارغ. هنجيب لكم واحدة ثانية، العالمانية. إيش العالمانية هذه؟ العالمانية هذا شيء جديد غير الثاني، الثاني ده خلاص ذهب، هذا كان باطل، وماركس هذا طلع إنسان مش كويس، وخلاص الناس رموه في الزبالة هو والتمثال بتاعه، وبدل ما كانوا بيعظموه بدأوا يتفوا عليه. إيش هذا؟ هنجيب إيش صنم جديد، هنسميه إيش؟ هنسميه العلمانية. العلمانية هذا يقول لك هذا العلمانية، أخي العلمانية تقدم ورقي وحضارة مأخوذة من العلم، كله كذاب، ليست من العلم، إنها من العالم. والعالم معناه أنك أخلدت إلى الأرض وأصبحت تعبد الدنيا من دون الله عز وجل، لا تريد إلا أن تحيا ولا تريد إلا أن تتمتع، وهذه طريقة الحيوانات والبهائم، والحيوانات غير مكلفة وأنت مكلف، فهي أفضل منك عند الله عز وجل. كلام خلاص، العلمانية مش هتنفع، نجيب لهم حاجة ثالثة، وهكذا الشعارات تتغير فقط. الباطل هو الباطل، فالباطل لا يدوم. ولذلك أهل الباطل كلما زهقت فكرة باطلة أتوا بفكرة أخرى، نجرب واحدة ثانية، ما نفعتش معاهم، نجرب الثانية، نجرب الثالثة، وكله زاهق. وكما ذهبت الشيوعية الماركسية ستذهب العلمانية والديمقراطية، وستلحق بما سبقها من الباطل والضلال والكفر والإلحاد. والحق واحد والباطل كثير، فالحق في اتباع ما جاء من عند الله، وليس لهذا اسم آخر إلا أنه ما جاء من عند الله، وهو الدين الحق وهو الإسلام، وليس في زمننا إلا كتاب وسنة، ما في شيء ثاني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك دائما أسلي نفسي وإخواني وأقول لهم صبرا، فإن الخير آت بنا أو بغيرنا. المشكلة ما هي مشكلة زيد وعمرو، ما هي هذه مشكلة؟ مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسجونا، وما زال الناس ينتفعون بكتبه إلى يومنا هذا، ولا نعرف حتى أسماء مخالفيه. لعلنا نذكر ابن فلان، واحد أفاكر اسمه كذا، يعني نتذكر اسمه بالعافية، برغم أنه كان وقتها وزيرا أو كان وقتها أميرا، هذا الذي تسبب في سجن شيخ الإسلام تيمية، لا يذكره الناس لا بخير حتى ولا بشر. وأما ذكر شيخ الإسلام تيمية فإنه يزداد يوما بعد يوم، وكتبه تنتشر يوما بعد يوم، برغم أنه لا بيصرف عليها ولا هو موجود معنا ولا هو أصلا حي على ظهر الأرض. من الذي يبقي هذا الحق؟ والسلام.